آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا عن أولئك النفر الأربعة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لأفراد هذه الأمة، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويرعى لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته أو فهو بنيته فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يرعى لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو بنيته فهما في الوزر سواء. والملاحظ أن الرجل الأول والثاني إنما امتدحا بسبب العلم، وثم الثالث والرابع بسبب خلوهما من العلم. إذن فالعلم هو الحاكم والقاضي. فلذلك بدأنا بذكر نبذ من فضائل العلم وفضائل العلماء. وقد ذكرنا في المرة الماضية طرفا من هذه الفضائل، ونذكر في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى طرفا آخر صالحا من هذه الفضائل. العلم كما يقول العامة نور، وهذا المعنى مستل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أنه لا يستوي من كان ميتا بالجهل وقلبه مظلم بسبب هذا الجهل، لا يستوي هذا مع الذي أنار الله عز وجل قلبه بنور الإيمان فصار مبصرا يرى طريقه ولا يتخبط في غياهب الظلمة. وهذا النور المذكور في هذه الآية هو نور العلم، والقلب إذا لم يكن فيه إشراك العلم ضل. وهذا ظاهر في حديث النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك. قال النواس بن سمعان: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. وأرجو أن ينتبه إخواننا ممن يتابعونني إلى هذا المثل، أرجو أن ينتبهوا لمعنى هذا المثل: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وفوق الصراط داع. كلما اقترب إنسان من هذه الأبواب التي هي في السورين قال: ويحك لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولجته. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله عز وجل. أما الداعي الذي هو على رأس الصراط فهو كتاب الله تعالى، وأما الداعي الذي هو فوق الصراط فهذا واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا مثل رائع ويقرب مفهوم الوحي كله: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. وصراط الله عز وجل دائما مستقيم. أما الصراط الأخرى لصورة الشياطين فهي متعرجة وهي قصيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخط خطا على الأرض، خطا طويلا على الأرض، ثم خط بجنبي هذا الخط خطوطا قصارا يمنة ويسرا، عن يمين هذا الخط المستقيم طويل خطوطا، خط خطوطا قصيرة في اليمين وخط خطوطا قصيرة على يسار الخط. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله، وهذه صرط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله عز وجل طويل نعم، لكنه مستقيم.
لو أن المرأة ثبت قدميه على أول الصراط وأغمض عينيه وصل، بخلاف الصورة الأخرى هي طرق قصيرة، رجل أراد لذة ما سينالها وقبل أن يموت سيتمتع بها، ولكن إذا فنيت اللذات بقيت التبعات، على كل صراط شيطان يدعو إليه، فصراط الله عز وجل مستقيم لا عوج فيه. هذا الصراط أنت تخيله طريقا مضروبا على الأرض، وعلى جانبي هذا الطريق سوران، سور في الجهة اليمنى وسور في الجهة اليسرى، يبقى إذن أنت متكتف، طريقك محدد، لا تستطيع أن تخرج يمنة ولا يسرى طالما ولجت هذا الطريق. عايز تتحرك على حريتك اخرج، لا تقف، لا تثبت قدميك على الطريق، امشي في السهول، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: الحديث درج والرأي مرج. فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسر حيث شئت. الدرج هو السلم، وأي سلم إنما هو طريق مضروب، طريق مضروب محدد، بيكون عادة عن يمينك جدار وعن يسارك اللي هو طرابزين السلم نفسه برضو نصف جدار، يعني السلم على أي حال هذا السلم محدد في اليمين وفي اليسار. فالحديث درج يعني اتباع النص، كمثل الرجل الذي يمشي على السلم. والرأي مرج، الرأي اللي هو على مزاجي أو أنا حر، مرج المروج للسهول الواسعة. فيقول: إذا كنت على الدرج تمشي على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك. لو رجله فلتت من على السلم وهو ينزل ممكن ينزل على رأسه يموت. ده لو أنت متبع بقى النص، خلي بالك لابد أن تعرف النص هل هو صحيح أم لا، ثم الفهم الذي أخذته من النص هل هو فهم صحيح أم لا. إذا ما لم تراعي هذه المسألة احذر بقى أن تزل قدمك فتندك عنقك. أما إذا كنت في المرج فسر حيث شئت، تحر مرود الأرض المنبسطة الواسعة، إذا سرت يمنة أو يسرى، شمالا جنوبا، مشيت للأمام رجعت إلى الخلف، على كيفك طالما أنك لا تصدر إلا من هواك. يبقى إذن الصراط المستقيم على جنبي الصراط سوران، يبقى إذن أصبحت أنت إيه؟ متكتف محدد. جميل. هذان السوران فيهما أبواب مفتحة، يعني الباب ده أنت لو خرجت من الباب هتطلع للسهول برضو وستخرج عن هذا الصراط. يبقى في أبواب مفتحة في السورين، وعلى الأبواب ستور مرخى، ستور مرخى زي ستارة مشدودة على الباب. خلاص، يبقى إن تصورنا المثل: طريق مستقيم، سوران، هذه هذان السوران فيهما أبواب مفتحة، الأبواب دي عليها ستائر مشدودة على هذه الأبواب، وهناك داعيان. الداعي الأول على رأس الصراط على أول الطريق، وداع فوق الصراط. الداعي الذي على رأس الصراط يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. ايه معنى الإنسان يتعوج على الصراط وهو ماشي على الصراط؟ ان هو يحاول يشد الستارة اللي هي على الباب. طيب الستارة دي اللي هي ايه؟ عرفنا السور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطريق الصراط والإسلام، السوران حدود الله، لأنه محدد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومحدد أهو. إيه معنى السجن؟ السجن يعني فقدت حريتك، حريتك بقدر ما يسمح لك السجان. تفتح لك الزنزانة، تاخد لك ربع ساعة فسحة، تاخد لك نص ساعة فسحة، ساعة ساعتين يوم، ولما يغضب عليك يقفل عليك الباب. أنت إنسان فاقد لحريتك. فالدنيا سجن المؤمن، يتمنى المال، والسرقة حرام، والربا حرام، والرشوة حرام، يتمنى أو يشتهي النساء، والزنا حرام، وهو غير قادر على الباء. فلان أغضبه حتى امتلأ غضبا، لكن يحرم عليه أن يقتل أو أن يضرب فوق مظلمته، كل ده ممنوع. نفسه في أشياء كثيرة، لكن الأشياء دي كلها ممنوعة، مسجون، لا يستطيع أن يفعل ما يريد. متى يفعل المرء ما يريد ويتمتع ويفعل كل ما يشتهي؟ إذا وطئ بقدميه الجنة. في الجنة لا يصرح ولا يقول أنا أريد كذا، بمجرد ما يخطر على باله فقط يجدوه أمامه. يبقى الدنيا سجن المؤمن، وفي نفس الوقت الدنيا هي جنة الكافر، يفعل ما يريد. الكافر لا يحده حد. يبقى إذن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول السوران حدود الله، يعني هذا هو الطريق الذي حدده لك، لا تستطيع أن تخرج عنه، زي السجن بالضبط. في هذين السورين أبواب مفتحة. الأبواب دي كان ممكن تغلق إغلاقا ولا تكون موجودة، لكن الله عز وجل يمتحن عباده ويبتليهم. من أجل هذا وضعت هذه الستور المرخاة على هذه الأبواب. الستور هي جملة النصوص المانعة، لا تفعل. لا، هو ركب دماغه وشد الستار. توما شد الستارة وجد باب الحرام مفتوح. لا ترتشي، لا تمد يدك إلى الرشوة، لأن في لعن، اللي بياخد رشوة ملعون. فالنص يقول له لا ترتشي، يركن النص على جنب، يلاقي باب الرشوة مفتوح، في واحد عايز يسلك أموره والفلوس جاهزة. أول ما ركن النص شد الستارة من على الباب. تو ما شد الستارة لقى الباب مفتوح دخل. يبقى الستور المرخاة على هذه الأبواب هي النصوص المانعة، لأن الأبواب هي حرمات الله. طيب والطاعات راحت فين؟ قال لك ما هو طول ما انت ماشي دغري أنت مطيع. الطاعة هي أن تسلك هذا الطريق وتظل ماشيا إلى أن تصل إلى منتهى، هي دي الطاعة. إنما تركن على جنب هي دي بنيات الطريق. هذا هو الطريق ليس به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. بنيات الطريق لصورة الشياطين. طول ما أنت ماشي دغري ماشي، أول ما تقف وتبص يمين وتبص شمال يبقى خلاص ناوي تشد الستارة، شديت الستارة دخلت على المحرمات. هذا الطريق الطويل وضع فيه على الرصد أعداء لك، هم الذين يؤذونك أذى ويزعجونك إزعاجا، إنك تشد الستارة على رأسهم. الشيطان اللعين إبليس وجنوده، ثم شياطين الإنس يقفون على الرصد أيضا، ثم نفسك التي بين جنبيك، نفسك الأمارة بالسوء. كل هؤلاء أعداء يتحرشون بك ويوسوسون لك ويخوفونك من غد، أشياء أوهام ممكن ترد على الخاطر. أنت بتشتغل في عمل مرتبه ضعيف أو متوسط، يأتيك عمل آخر راتبه عال وفي مكان مرموق، يقول لك أنت عندك أولاد وعندك بنات واللي هتجهز البنات، وبعدين أنت ساكن في حي متواضع، لا انتقل لحي أرقى، السيارة بتاعتك سيارة متهالكة، لا هات سيارة أجود مثلا، جدد أثاث البيت، اعمل كذا خلي كذا، وبعدين حطها في رأس العالم واطلع سالم. والنهاردة لما تكون مثلا مدير بنك ربوي مثلا ولا حاجة زي كده، تاخد لك 10-15-20 ألف، وساعات بيصل ل 120 ألف و150 ألف زي ما احنا بنسمع، والمسائل ممكن تتعدى هذا بكثير، ويكون مرتبه مثلا 1000 جنيه في الوظيفة دي، يبتدي ايه؟ يبتدي يؤذه أذى ويزعجه إزعاجا، يقول له طب ما في فتاوى بتقول كذا وفتاوى بتقول كذا، ويروح عارف سكته، عارف ان اللجنة دي او الفلان الفلاني بيقول لك ان لا بأس وحلال حلال حلال، ما فيش اطلاق اي مشكلة في حاجة زي كده، خلاص ادخل على المسألة دي وحطها في رقبة عالم واطلع سالم. ويبتدي يخوفه ايضا، يخوف حتى لو بيعمل عمل مثلا محرم ولا حاجة وبياخد مرتب عالي، وعارف ان العمل حرام، اذا انتقل لعمل اخر هيكون اقل، يبتدي يخوفه. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم من مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أنا كنت أعرف رجلا ورحمه الله، وكان الكلام ده من حوالي 18 سنة، وكان عنده في ذلك الوقت المالية بتاعته 250,000 جنيه. طبعا 250,000 جنيه في من 18 سنة كان لهم شأن عظيم، يعني يعتبر هذا معدود من أصحاب الملايين، يعني برغم أنه ما كانش مليون لكن المال كثير، ومع ذلك عاش فقيرا. ليه؟ بسبب الرعب اللي دخله. هو تصور كده إن هو هيمرض وحيدخل مستشفى استثماري من اللي هي بتجزر الناس، بتقدم فندقة أعلى مما من الطب، يعني بيبقى الفندقة والفخفخة والكلام ده هو، بحيث ان الانسان يشعر ان هو يعني مبسوط جدا وبيدفع الفلوس، وقد يكون في مستشفيات اقل منها والطب فيها اعلى. فهو توهم ان هو سيمرض مرضا عضالا وحيدخل مستشفى من هذه المستشفيات وهيغيب فيها 2-3-4 وكل يوم يدفع له 2,000-3,000 جنيه والكلام ده. المهم عاش الفكرة ومش عارف يتخلص منها، بقت عاملة زي الوسواس القهري كده. وعاش فقيرا مرعوب خايف، ما شعر يوما من الأيام أنه غني. طب مين اللي رمى له القصة دي وخليه يوسوس الوسواس ده؟ الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أنا عندي وعد الشيطان ووعد الرحمن. كثير من الناس صدق وعد الشيطان في المسألة دي. هو أنت متصور أن الغنى أن يكون معك فلوس؟ لا. هو أنت لما بتصبح الصبح تحرك إيديك ورجليك ومراتك سليمة وولادك سلام، مش دي ملايين مليانة مختزنة؟ لو أنت من أصحاب الملايين وطلع الولد مرض صبح الصبح، الولد مرض أو أنت مريض أو مراتك أو الكلام، ما انت ستنفق هذه الملايين لتسترد هذه العافية، وممكن تنفق الملايين ولا تسترد شيئا من هذا كله. يبقى أنا لما حط وعدين والذي قاله رب العالمين وهذا في القرآن العظيم ما يجي عشان ما فيش واحد يقول لو قلنا ده في أحاديث يقول لك معلش الأحاديث أصلها أحاديث أحاد ومش عارف مين صحح ومين ضعف والكلام ده قرآن الشيطان يعدكم الفرف. أنا عندي على الطريق وأنا ماشي إلى الله عز وجل عندي شياطين مستنياني إما شيطان اللعين وجنوده وكذلك شياطين الإنس تبع برضو هذا الشيطان الملعون والنفس الأمارة بسوء بتتلقى الأمر بيضا من الشياطين دول. فالحمل ثقيل حمل الإنسان ثقيل هو ماشي على الطريق تلاقي واحد عمال يوزك بص هنا بص هنا ادخل هنا شد الستارة دي. فكل إنسان جنب نهيا نهي عنه اسمه شد الستارة من على الباب. تو ما شد الستارة من على الباب يجد الباب مفتوحا والحرام له لذة الحرام له لذة عشان كده الإنسان بياخده خطف بخلاف الحلال. يعني الحرام يأتيك جزفا جزفا كثير والحلال لا يأتيك إلا قوتا. فأصحاب البصر يعلمون أن الخير في هذا القوت وإن كان قليلا وقصار النظر الذين يعيشون في ظلمة الجهل لا يبصرون حقيقة الأمر إلا عند فقد الأمل في الرجوع كما قال الله تبارك وتعالى وهو يذكر بعض عباده لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قبلها وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تحيد مش عايز سيرة الموت دايما تحيد يعني تسيب السكة وتاخد على جنب تاخد جنب على طول. حتى الرجل لو حب يفكر مراته يقول لها بص بقى أنا إذا مت قل له مت إزاي تموت كفل الشر تف من بوقك يومي قبل يومك وانتوا يومكم الاثنين جاي تستعجل على ايه هو مات النهاردة هتموتي بكرة انت مت النهاردة هيموت بكرة. الراجل او الست ما فيش حد عارف يتكلم ثلاث كلمات عن الموت عايز يوصي وصية عايز مثلا ينبه عايز يقول اي حاجة والكلام ده مش عارف يقول. حتى بلاش ده هذا الصنف قليل انما في كتير جدا جدا ما بيجيبش ست الموت اصلا ولا يرد على بالي ويتصرف في الدنيا كما لو كان هذا الانسان مخلد ولن يموت. وجاءت سكرة الموت يعني ما بيفوتش الا مع السكرة اللي خلاص ما عادش ينفع يرجع ما عادش ينفع يرجع. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد طول عمرك في الدنيا هربان من سيرة الموت ومش عايز تجيب الموت ابدا مع انه خير لك ان تذكر الموت. فاذا ذكرت الموت ستذهب الى المقابر كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر بالاخرة. إنسان يذهب إلى القبور يقف يقول يا ملاك الدنيا قبلنا كيف حالكم. إذا كان عنده مظالم ولا الكلام ده هوت يرجع يتقي الله سبحانه وتعالى عامل ذنوب يرجع فيتقي الله سبحانه وتعالى. فده هربان بصفة مستمرة. أول ما عاين ورأى ملك الموت أبصر كل شيء على حقيقته لقد كنت في غفلة من هذا المصرع الذي أنت فيه الآن فكشفنا عنك غطاءك اللي هي زينة الدنيا سلا يرى الأشياء كما هي في الدنيا فبصرك اليوم حديد رأيت كل شيء على حقيقته. الحرام له لذة ويأتيك جزفا جزفا. وقد سئل بعض أهل العلم هل تجد في كتاب الله عز وجل أن الحرام كثير وأن الحلال قليل. يعني دايما الإنسان اللي بيتحرى الحلال ممكن يكون العطاء قليل هل تجد هذا في كتاب الله؟ فقال نعم وتلا قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أشوف حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا، يعني هو بنو إسرائيل كان محرم عليهم أن يصطادوا يوم السبت. يوم السبت ده الأرموط رافع راسه، مش عاي مش غطسان في المية، لا رافع راسه من المية كده، وبعدين ايه نمل، يعني السمك نمل راكب بعضه في يوم السبت. ويوم لا يسبتون يكون بقى يوم حد ولا اتنين ولا تلات بقيت ايام الاسبوع، لا تأتيهم، يقعد يدور على بكرور واحد في المية مش لاقي حاجة خالص ولا سمك. يبقى الحرام اهو نفس الكلام العالم ولله دره، يعني اعجبني جدا استنباطه الفهمه وكيف انه انتزع هذا المعنى من هذه الآية، ان في حرم عليهم يوم السبت العملية جاية بالجروف، عشان كده لانهم فسق زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى، عملوا ايه؟ قام جاي يوم السبت وحفر بير جنب الايه؟ جنب النهر ده، وعمل ماسورة كده ما بين النهر وما بين البير، فطبعا السمك مع المية، فيقوم السمك يدخل من النهر على الايه؟ على البير اللي هم حفرين. لما البير يتملى سمك قاموا سدين الماسورة، السمك جاي يرجع ما عرفش يرجع، فاصطادوا السمك من البير يوم الحد. قال لك ونهانا ان احنا نصطاد يوم السبت، خلاص احنا نصطاد يوم الحد، لكن هو عمل ايه؟ تحيل او استخدم حيلة محرمة، عشان كده ربنا عز وجل ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم اهلكهم جميعا. فالحرام زي ما بنقول الحرام له لذة، فإياك أن تهمل جانب النهي. وخلي بالك شوف شوف كلمة ستارة دي لها معنى، الستارة دي محتاج 10 يشدوها ولا ستارة خفيفة كده؟ خفيفة خالص، شديتها كده اهو تقوم مفتوحة معك. دي معناها ايه؟ معناها ان اهمال النهي ايسر ما يكون على العبد، سهل او ان يكسر الاوامر، لكن من الصعب جدا ان يقف ملتزما. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره، كل شيء تجاهد نفسك فيه في طاعة الله عز وجل هذا طريقك إلى الجنة. رجل مثلا أو امرأة ينظر أحدهم أو تنظر إحداهن إلى ما لا يحل لها، النظر محرم إلى المرأة الأجنبية بالنسبة للرجل محرم، وكذلك نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي محرم. قد يغلب المرء على هذا النظر ولا يستطيع أن يلفت بصره عن هذا المنظر. من أيسر الأمور أن تترك نفسك على سجيتها تنظر وتنظر وتنظر، ومن الصعب أو من الصعوبة بمكان أنك أنت تمتثل. كل شيء زي ما كانوا بيقولوا زمان، بس الكلام ده كان زمان، يعني لما كان الناس يروح السينمات كان بعض علمائنا زمان يقول يعني شوف مثلا السينما عليها طابور وبيدفع فلوس والمسجد بابه مفتوح والمسجد خالي من جوه. من حوالي 30 سنة مثلا الكلام ده كان في المسجد صلاة الفجر ما يصليش غير 2-3، صلاة العشاء الصف الأول ما بيكملش. الحمد لله النهاردة المساجد بتمتلئ بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب يعني رجوع الناس زرافات ووحدانا لدين الله تبارك وتعالى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. المسجد بابه مفتوح، كان يقول المسجد بابه مفتوح والسينما عليها زحام، ده طريق النار لأنه معصية، وهذا طريق الجنة ولا أحد يلجه. عشان كده الستارة إيه؟ خفيفة، بيقدر عادي يجنب المسألة دي ويلج. فهناك داعيان، طالما الطريق الطويل ده هو في أعداء وفيه محارم الله وفيه ستور، وهؤلاء الأعداء يؤذونك أزا، مطلوب نور حتى تبصر طريقك. الله عز وجل جعل لك في هذا الصراط نورين وليس نورا واحدا. النور الأول هو الداعي الذي يقف على رأس الصراط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره هو كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، لا تروح يمين ولا تروح شمال، لا تشد استارة ولا تدخل باب، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. يبقى الكتاب هو قائدك، كما في حديث أبي موسى الأشعري، وهو موقوف صحيح موقوف على أبي موسى الأشعري، قال من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه زخه إلى النار، زغد يعني حتى ينقلب في النار على قفاه. من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، أو من جعل القرآن إمامه، ده أو ده، قاده إلى الجنة. يلتزم المرء بما في كتاب الله تبارك وتعالى، يتدبر ما يقرأ، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية واحدة من كتاب الله عز وجل يرددها ولا يتجاوزها. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كررها عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة، وكذلك فعل تميم الداري بآية أيضا من كتاب الله عز وجل ظل يرددها حتى أصبح. القرآن الكريم كلما وردت عليه بقلبك يستحيل ترجع إلا وقد تزود وزاد إيمانك. لكن بكل أسف الإنسان بسبب العجلة إنه عايز يخلص القرآن زي الحل المرتحل، يخلص ويرجع، يخلص ويرجع، يقول لك الحرف بعشر حسنات. أيوة الحرف بعشر حسنات، لكن تدبر آية واحدة يمكن أن يغير حياتك بالكامل. وبعدين كثرة التأمل في كتاب الله عز وجل تورثك الفهم، ودي مسألة يغفل عنها كثير من الناس. لما دايما تقف على آيات القرآن العظيم وتجهد نفسك يصبح الفهم ملكة. وأنا أديك مثلا يعني مثل أو نعم تذكرته معنى تذكرته لأحد أئمة القرآن والحديث، وهو الإمام الكبير العلم أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة شيخ الشافعي وأحمد، ومن أقران مالك، من أجل أقران مالك، حتى قال الشافعي رحمه الله لولا سفيان ومالك لذهب العلم بالحجاز. طبعا ده على سبيل الإجلال لهما، وإلا فالمدينة ومكة كانت ملآنتان بالعلماء الكبار من أمثال سفيان ومالك رحمة الله على الجميع. سئل هذا الإمام الكبير فقيل له يا أبا محمد أيهما أحب إليك، قول مطرف ابن عبد الله بن الشخير لأن ابتلى فأصبر، لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى. أم قول أخيه أبي العلاء: اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي. هذان قولان أهو لأخوين، الأولان مطرف والثاني أبو العلاء. مطرف يقول: لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. أهذا القول خير أم قول أبي العلاء: اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي؟ طبعا ممكن يعني كثير من الذين يستمعون هذه المسألة يقول لك: لا، قول أبي العلاء اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي، ولا شيء فوق ما يرضاه الله لك. فأطرق سفيان ساعة يعني إيه، تمهل قليلا، ثم قال: قول مطرف أحب إلي، لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. فقيل: يا أبا محمد، كيف وهذا يقول اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي؟ قال: إني تدبرت كتاب الله تعالى، فرأيت سليمان مع ما فيه من النعمة، كان الحكم عليه نعم العبد إنه أواب، وأيوب مع ما كان فيه من البلاء كان الحكم عليه نعم العبد إنه أواب، وهذا معافى وهذا مبتلى، فلما استويا نعم العبد إنه أواب كانت العافية مع الشكر أحب إلي من البلاء مع الصبر. وقد ألمح أيضا إلى أن العبد عندما يقول اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي، فإنه لا يعلم على الحقيقة ما أراد الله به. ده سفيان لما يقول إني تدبرت كتاب الله تعالى أطرق ساعة حتى وصل إلى هذا المعنى. فكتاب الله عز وجل إذا جعلته أمامك أو إمامك قادك إلى الجنة، فيبقى القرآن على رأس الصراط. يبقى الصراط القرآن طالما أمامك يبقى الطريق من طريقك نور منور. الداعي بقى اللي هو على رأس الصراط، قال صلى الله عليه وسلم: هو واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي هو الضمير، النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الذنب، لماذا فعلت ولماذا فعلت ولماذا فعلت وماذا تقول لربك غدا إذا وافيته، ولماذا فعلت ما هو بضد المروءة، ماذا تقول للناس مثلا، كيف تشمت بك الأعداء، لا تدعه ينام، وهي النفس التي أقسم الله تبارك وتعالى بها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه النفس اللوامة اللي هو الضمير لا ينتفع المرء بها إلا إذا كانت مبصرة. هناك نفس مظلمة ونفس مبصرة، نفس المبصرة دي لابد أن تكون هذه النفس يكتنفها النور، وعادة هذه النفس أو هذا الداعي الذي هو فوق الصراط هو محتاج حاجة أصلية إلى الداعي على رأس الصراط، ألا وهو كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
قناة الحكمة الفضائية وتهتدوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الداعي الذي هو على رأس الصراط، الناس معه على أربعة أصناف ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. فالناس في مقابل كتاب الله عز وجل ينقسمون إلى هذه الأقسام الأربعة. ويقرأ القرآن مش معناها يقرأ بلا فهم، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن. إذن هذا الرجل معه إيمان، لا يزكو الإيمان عادة إلا بالعلم، بل لا يزكو أصلا إلا بالعلم. هو الإيمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كل طاعة سرها في العلم، وكل معصية أصلها الجهل. لا يعصي الله عز وجل إلا جاهل. مش معنى جاهل يعني أنه جاهل بالحكم، لا، إلا جاهل بقدر ربه، بقدر من عصاه، كما يقول بلال بن سعد. كان بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى من عصيت. حتى أن بعض أهل العلم، وهذا قول مرجوح، كان يقول: ليست هناك معصية صغيرة ولا كبيرة، بل كل المعاصي كبيرة، لأنك اجترأت على الله. وكما قلت، هذا الكلام مرجوح طبعا بدلالة الكتاب والسنة: الذين يتنمون كبائر الإثم والفاحشة إلا اللمم، يعني إلى آخره يعني. لكن أنا بس إنما ذكرته للتنبيه على يعني هذا المعنى: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى من عصيت. فكل من عصى الله عز وجل إنما هو جاهل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني هو في حال الزنا لا يكون مؤمنا، إذ لو كان مستحضرا للإيمان
لصده ذلك عن الزنا. وكذلك لا يسرق حين يسرق وهو متلبس بالإيمان، لأنه لو كان كذلك لحجزه الإيمان عن السرقة. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى العبد ارتفع الإيمان عنه كالظلة زي الشمسية كده، فإن تاب وإلا نزع الإيمان منه. يعني إذا تاب العبد رجع الإيمان إليه مرة أخرى. فأصل زيادة الإيمان لا تكون إلا بالعلم، أصل زيادة الإيمان لا تكون إلا بالعلم. وكل معصية سببها الجهل. يبقى لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، يعني هو مؤمن في الأصل، وأصل الإيمان هو العلم، أصل الإيمان هو العلم، لذلك يتفاضل أهل الإيمان على قدر معرفتهم برب العالمين وعلى قدر معرفتهم بحدود ما أنزل الله، والعلم هو الحاكم على كل هذا. بل عندي أصناف الناس أربعة أمام القرآن: مؤمن يقرأ القرآن، ومؤمن لا يقرأ القرآن، يبقى معه أصل الإيمان لكنه لا يقرأ القرآن. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الجنس الأول: كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، بخلاف المؤمن الذي لا يقرأ القرآن لا ريح له، ليس له عبق، إنما هو حلو كالتمرة، والحلاوة دي أصلا أساسها الإيمان. أما المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة لها ريح لكن مر، أصله مر لخلوه من الإيمان. لما بيقرأ القرآن أنت بتنخدع فيه لأنه يقرأ القرآن، لا سيما لو كان ذا لسان مثلا، أنه يستطيع أن ينتزع من آيات القرآن ما يوافق غرضه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. هذا مضل. أما المنافق الذي لا يقرأ القرآن ذاك الحنظلة، لا ريح له وطعمه مر. يبقى كتاب الله عز وجل هو معدن العلم، وكل كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم مرده إلى كتاب الله عز وجل، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذا المثل للسنة كما هو قول جماهير أهل العلم مردها جميعا إلى كتاب الله تبارك وتعالى. نشوف عندنا القرآن دائما مرتبط بالإيمان، كما في حديث حذيفة ابن اليمان وهو في الصحيحين أيضا قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. أما الذي رآه حذيفة رضي الله عنه فقال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. الأمانة اللي هي الإيمان، الأمانة اللي هي الإيمان أو تكاليف الدين، تكاليف الشريعة كلها، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة في الآية هي تكاليف الدين، والأمانة في حديث حذيفة هي الإيمان بمقتضياته. الإيمان أصل ومقتضى، الأصل اللي هو الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمقتضى اللي هو أعمال الإيمان. فالأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني الإيمان نزل أولا ثم جاء القرآن بعد ذلك، وهذا هو الذي كان يميز جيل الصحابة عن كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك، وهذا ورد صريحا كما في حديث جندب ابن عبد الله البجلي عند ابن ماجة في سنن صحيح، وقاله ابن عمر رضي الله عنهما، وقاله حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أيضا. قال أو قالوا، يعني العبارة بتاعتهم، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ازددنا بالقرآن إيمانا، يبقى الإيمان متقدم على القرآن. عند ابن عمر قال رضي الله عنهما: ويأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. يبقى القرآن متقدم على الإيمان. طب إيه الفرق بينهما؟ إذا كان الإيمان متقدما فكل كلام يأتيك فأنت به مسلم حتى لو لم تفهم له معنى، ودي وظيفة الإيمان. في ناس يعترضون على الأحكام الشرعية لأنه مش داخل دماغه، مش داخل دماغه، زي ما بنقرأ في الجرائد والمجلات والكلام ده. امرأة تقول مثلا إن من الظلم البين إن الرجل يأخذ في الميراث ضعف المرأة. ليه؟ قال خلاص الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي المرأة أصبحت الآن هي بتنفق ولها متطلبات والكلام ده، بل أحيانا قد تحتاج إلى المال أكثر مما يحتاجه الرجل. يبقى إزاي بقى للذكر مش حظ الأنثيين؟ ما ينفعش الكلام ده، فتقوم تعترض. أو تقول مثلا هذه المرأة من الظلم أن ينسب الولد إلى الرجل فقط. ينسب للرجل ليه؟ لا ينسب للرجل وللمرأة، يبقى فلان ابن فلان وفلانة، اللي هو الرجل ايه اللي عمله يعني، زي ما اختصمت امرأة مع زوجها لأبي الأسود دؤل في ولد لهم يعني في الحضانة، أبو الأسود عايز ياخده والمرأة عايزة تاخده، فاختصمت. فقالت المرأة، أبو الأسود قال: هو لي وهو ابني وأنا أحق به. والمرأة قالت: لا أنا أحق به. فأبو الأسود دؤل راجل بقى يعني متكلم وهو واضع علم النحو كما هو مشهور، فقال: أنا وضعته قبل أن تضعيه وحملته قبل أن تحمليه. فقالت المرأة له: وضعته شهوة ووضعته كرها، وحملته خفة وحملته ثقلا. فقضى القاضي للمرأة بالولد. فهي تقول يعني الرجل ملوش فضل في مثلا، المرأة هي اللي تعبت والكلام دي، يطلع في الآخر إنه ابن فلان ولا يقال ابن فلانة، لا ده من الظلم البي. طب ادعوهم لآبائهم، دي تروح فين مثلا؟ أو في حديث ابن عمر في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. البخاري بوب على هذا الحديث بقوله باب ما يدعى الناس بآبائهم يوم القيامة. طبعا البخاري بهذا التبويب بيضعف الحديث المشهور عند العوام وهو حديث باطل موضوع أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم سترا على آبائهم عشان ولاد الزنا يعني. ما هو ابن الزنا هيدعى يوم القيامة بإيه؟ ما هو الزاني الولد لا يلتحق به كما قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. فخلاص الولد لا ينسب إلى الزاني حتى لو كان متأكد 100% إن الماء ده ماءه، وحتى لو الطب أثبت والتحاليل والكلام ده إن الولد ده من ماء هذا الرجل لا يحل مطلقا أن ينسب هذا الولد إلى هذا الرجل. خلاص كلام نهائي في نص وإجماع مفيش فيه مشاكل. فالبخاري لما بيقول باب ما يدعى الناس بأسماء آبائهم يوم القيامة يضعف الايه الحديث ده. وكمان بيضعف برضو بهذا التبويب حديث أبي أمامة عند الطبراني وغيره، ده حديث برضو باطل. يقول يعني إذا دفن العبد تقف، كلام معناه يعني يقف على شفير القبر ويقولون أهله يا فلان ابن فلانة تذكر كذا وكذا، اللي هو حديث تلقين يعني عمالين يلقينوا الميت الحجة بتاعته. فعلشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول نسبة الولد الى الاب ده كلام نهائي. لا يقول لك لا ده الكلام ده كلام ما ينفعش والكلام. وهناك احكام كثيرة بيعترض عليها مثال هؤلاء الجهلة ان لم يكونوا كفرة بمثل هذا الخطل الذي نسمعه كل يوم. يبقى النهاردة لما يكون في ايمان ويأتيك من الأحكام ما لا تستسيغه أنت تسلم ليه؟ لأن الإيمان متقدم، أنا أعلم يقينا أن هذا ثابت عن الله عز وجل من جهة النقل أو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جهة النقل أيضا، ما بقي إلا أن تقول سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. يبقى خلاص الإنسان لابد إن هو إيه؟ إن هو يتعلم بقى الإيمان. ابن عمر بينعي بقى على إن في جماعة هيجوا بعد كده يتعلم القرآن الأول ويأخر تعلم الإيمان. طيب إذا ورد عليك ما لا تستسيغه نعمل إيه فيك بقى؟ ما أنت هتعترض. عشان كده شوف كلام ابن عمر، بقيت كلام ابن عمر بيقول إيه؟ بيقول ويأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده يشربونه شرب الماء. ده مثلا الصحابة كما صح عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، اللي هو عثمان بن مسعود رضي الله عن جميع هذه الطبقة، أنهم كانوا يقرؤون العشر آيات لا يتجاوزونها حتى يعملون بما فيها. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. يبقى لما ننظر بقى في كلام حذيفة اللي يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أحدهما، ما الذي رأى حذيفة من هذين الحديثين؟ رأى الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال وعلامتها الانفعال لكلام الله تبارك وتعالى وامتثال كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام الداعي على رأس الصراط كتاب الله سبحانه وتعالى، الداعي من فوق الصراط هو الضمير أو النفس اللوامة التي لا تستطيع أن تؤدي عملها إلا إذا كان كتاب الله عز وجل إمامها أو أمامها. والبحث موصول إن شاء الله تبارك وتعالى عن فضائل العلم. ليه؟ لأن كما قلنا العلم هو الحاكم وهو الفيصل في المسألة كلها. ما فضل من فضل في هؤلاء النفر إلا بالعلم. المال لا يفضل أبدا لذاته إلا إذا كان العلم حاكما على المال، وإلا لأي شيء ذم الرجل الثالث. الرجل الثالث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، لا يتقي الله فيه ولا يرعى لله فيه حقا ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ما الذي يوضعه في هذا الدرك الأسفل؟ أنه كان خلوا من العلم. ويعني في الوقت المتبقي، والوقت المتبقي إن شاء الله نتلقى بعض الإيه؟ بعض الأسئلة من إخواننا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ العزيز؟
الله يحفظك. الحمد لله.
هل أنت بخير؟
الحمد لله.
يكلمك عبد المضاعف من تونس.
أهلا حبيب.
كيف فيك يا شيخي أبو سحار؟
الله يكرمك. الحمد لله.
أقسم بالله، أقسم بالله أني أحبك في الله.
أحبك الله عز وجل.
وكلمت شيخي العزيز مصطفى عدوي وبلغت لك السلام معك.
حياك الله.
حياك الله.
تفضل.
والله أطلب منك رقم هاتفك الخاص، أريد أن أكلمك في موضوع يخصني.
طيب الرقم.
جزاك
لا
الله
خلاص
خير.
يعني رقم الهاتف إن شاء الله يطلع على الشاشة بإذن الله. خذه من على الشاشة.
لأني إني أمام المسجد داخل جلسة العشاء.
نعم.
وأطلب بالهاتف فتحصلت عليك، أريد أن تكلم في المراقبة فيعطيني الرقم.
طيب خذه من المراقبة من غرفة التحكم.
وأنت وأندي أخي في الله يريد أن يكلمك حال.
طيب نعم تفضل.
شيخنا أبو حق الحويني هاو معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ جزاك الله عني خير. والله يعني نحن في تونس بفضل الله عز وجل يعني مستضعفين، لكن نريد أن نطلب العلم. هي نعم. يجوز لنا طلب العلم يعني عن طريق الكتب عن طريق يعني الشاشة. أنا بفضل الله عز وجل أسجل لي محمد حسان وشيخي أنت الفاضل جزاك الله عني خيرا يعني، وأكتب يعني أدون يعني الكلمات يعني بفضل الله عز وجل أحفظ هذه يعني الدروس.
أي نعم.
أريد أن أعرف يعني أريد أن أكون داعيا بفضل الله عز وجل، وكن أنا أدعو إلى الله عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في بلاد تونس. أنا بلاد يعني ضعيفة جدا.
نعم.
وتحارب بفضل الله عز وجل ونسأل الله السلام يعني إيه. كيف أنا يعني كيف أنا نطلب العلم بأي نعم. طريقة يعني.
طيب نعم حاضر حاضر. نعم إن شاء الله. طيب نعم نعم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب غيره. طيب السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة سمحت، أنا عايزة أعرف فلوس البوستة حرام ولا حلال، وبابا هو اللي بياخدها مش إحنا
يعني. هو اللي حط الفلوس باسمه ولا باسمكم؟
باسمه هو.
باسمه هو؟
اه بس فوائد انا كذا مره اقول له على حكايه دي، بس هو سالها فتره وبعد كده رجعها تاني.
اي نعم. طيب ماشي.
واسال عايز اعرف كمان حقوق العاقل يعني. وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. نعم. طيب ماشي. طيب احنا في يعني رسائل جايين عن طريق الاس ام اس، هنجاوب عنها برضو. بيسأل السائل ويقول: هل صح الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني اسرائيل؟ هذا الحديث لا صح. والاحاديث التي صحت في فضائل سور القرآن الكريم قليلة، أو فضائل بعض آيات القرآن الكريم هي قليلة، وأرجو ألا يغتر المسلمون بما ورد في التفاسير التي لا يعرف أصحابها شيئا عن الصحيح والضعيف بما يذكرونه عقب كل سورة من فضائل هذه السور، زي تفسير مثلا الزمخشري أو تفسير الفخر الرازي أو تفسير أبي السعود أو تفسير النسفي أو تفسير الخازن أو هذه التفاسير التي لم يكن أصحابها على دراية ولا على علم بصحيح الحديث من ضعيف، حتى أنك أنت تجد في هذه التفاسير في نهاية كل سورة من السور تجد حديثا في فضل هذه السورة، يعني مثلا سورة الواقعة أن من قرأ سورة الواقعة أمن الفاقة، هذا الحديث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا حديث من قرأ سورة الماعون غفر الله له إن كان للدين مؤدية، مثلا هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أو أن سورة الأنعام السورة التي نزلت جملة واحدة، هذا أيضا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو في سورة ياسين، ياسين قلب القرآن، من قرأ ياسين فكان ما قرأ القرآن 10 مرات، أو ياسين لما قرأت له، كل هذا باطل أو منكر أو كذب، أحاديث ساقطة كلها، ولا يصح في فضل ياسين ولا حديث إلا حديثا واحدا يجوده بعض أهل العلم وأخطأوا في هذا التجويد، اللي هو حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، فهذا يجوده بعض المتأخرين من أهل العلم ولا يصح، لأن هذا الحديث معل بعدة علل. ومع ذلك فإقرأوا ياسين على موتاكم يحملها أهل العلم على قراءة ياسين على المحتضر وليس على الذي مات، ده هذا إن إيه إن صح الحديث. وإذا سمعت بعض أهل العلم يقول إن إقرأوا ياسين على موتاكم هو أصح حديث في ياسين، لا تظن أن العبارة دي فيها معناها تصحيح حديث، لا، إذا كان الأحاديث التي وردت في ياسين كلها مكذوبة أو باطلة أو منكرة وده ضعيف، فهذا الضعيف بالنسبة للموضوع يعتبر كأعور بين عميان، فالأعور بين عميان ده مش ميزة ولا مدح، له أعور برضه. فهو يريد أن يقول هذا أخف الأحاديث ضعفا في ياسين، مش معناها أنها صحيحة يعني ولا حاجة، فكل يعني الأحاديث التي وردت في فضائل السور إلا قليلا لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم طيب ماشي، ناخد بعض الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله. نعم السلام عليكم. الظاهر في مشكلة في ال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا من فضلك أنا عندي سؤالين.
نعم.
أنا مهندسة معمارية وولدي صرف علي كتير يعني وتعب، أنا كنت بشتغل قبل ما أتجوز، بعدين ربنا عافيني يعني وتجوزت أخ ملتزم وملتحي، طلب مني أن أنا ما أشتغلش، طلب مني النقاب
اللي هو الزوج يعني.
الحمد لله انتقب والحمد لله سبت الشغل، بعدين دلوقتي بابا اللي هو شبه مقاطعني عشان انا سبت الشغل، عمال يقولي ان انا بقيت خدامه، ان انا ضيعت مستقبلي، ان انا عاقه لي، فلوسه راحت على الارض، فانا خايفه اكون عاقه، انا بجتهد والله ان انا ارضيه، بس انا مش قادره، الموضوع ده عامل حاجز كبير، وبيهين جوزي دايما ان هو كذاب، ان هو خطفني منه كلام كده. يعني انا بسعى وراء شغل بس حاسني مش عندي عزيمه، حاسني بسعى وراء غلط يعني. السؤال الثاني، زوجي مهندس كهرباء، مهندس كهرباء بيشتغل في شركة هنا في مصر يعني، فهو كان بيشتغل الأول في أعمال مدنية عادية، بعدين دلوقتي جاله شغل في قرية سياحية، فهو خايف، بعدين في استخار وكده أنه يسيب الشغل، فجاله سفر لدول عربية يعني، فهو خايف يسافر يكون هو كده بيسعى ورا الدنيا ورا المال يعني، وإن الشغل في دول الخليج طول النهار شغل، خايف يبعد عن ربنا، فهو كان في حيرة من أمره.
نعم.
بس جزاك الله خير.
بارك الله فيك. نعم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
أيوة شيخ سمحت، كنت عايز أسأل 3 أسئلة بعد إذن.
نعم.
أول حاجة كنت عايز أسأل بالنسبة لإجازة حفظ القرآن، كان في فتوى شيخ أفتاها يعني هو في السعودية، قال إن الإجازة لو أنا مثلا بأجاز حفظ عن معلمة هي نفسها أجيزة تلاوة، فده تدليس في الرواية وكذب، فكده لا تصح.
لا تصح إيه؟
إن أنا هي مجازة المعلمة الشيخة بتاعتي مجازة قراءة وتجيزني حاليا حفظ. فقال إن كده
يعني عفوا عفوا يعني دلوقتي المعلمة بتاعتك معها إجازة
قراءة
وهي تجيزك
حفظا. نعم يعني أنا بسمع عليها القرآن هي أجيزت بس قراءة من المصحف. فيعني الأخت بلغتني إن الفتوى دي قالت إن ده تدليس في الرواية على أساس إن هي إزاي تجيز حفظ وهي أصلا مش حافظة، فأنا كنت عايز أعرف الحكم يعني.
طيب
دي أول نقطة. تاني نقطة، هو في مكتبة يعني في معهد إن شاء الله بتؤسس لأخوات عوام يعني، فكنا عايزين حضرتك تقول لنا بعض الكتب يعني بالنسبة للفقه والعقيدة وكده اللي تناسب أخوات مبتدئات.
لا هو عفوا المكتبة دي ما فيهاش أي كتاب؟
لا لسه دي لسه يعني هتتعمل. ثالث نقطة كنت عايز أعرف يعني إزاي الإنسان يقيم نفسه إذا كان فعلا مخلص في العمل، يعني إيه يعني عشان ما يبقاش مثلا بيضحك على نفسه وكده، فإيه العلامات اللي تدل على إن هو مخلص في عمله؟ بس جزاكم الله خير.
نعم بارك الله فيك. نعم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أبو إسحاق.
أي نعم تفضل.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
الله يحفظك يا امين.
ليا سؤال بعد اذن حضرتك عايز اساله.
نعم.
هو حضرتك بالنسبه لموضوع ختام البنات يعني كان الازهر اصدر فتوى فيه بحرمانيته او بمنعه، فاحنا عايزين نعرف حضرتك يعني الاجابه من حضرتك.
نعم. السلام عليكم ورحمه الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟
تفضل تفضل.
والله يا شيخ احنا في موظفين حكومة ولينا صندوق زمالة. فصندوق الزمالة ده احنا دفعنا اشتراكات في بداية الصندوق، بداية تأسيس الصندوق، وبعدين بندفع اشتراك شهري. في نهاية مدة الخدمة بتاعتنا الصندوق بيدينا زي مكافأة نهاية الخدمة. فالحكم في الصندوق ده واذا كانت الفلوس بقى في توضع في بنك يعني بيتعامل بنك ربوي يعني.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازي حضرتك شيخ؟
الحمد لله.
اسمعت في استفسار لحضرتك شيخ.
تفضل.
دلوقتي انا شغال في شركة حكومية. ومرتبي كويس الحمد لله. هل يجوز لي ان انا اخد اجازه بدون مرتب يعني واشتغل في شركه غير مسلمه مع الناس غير المسلمين يعني شركه واصل منها غير مسلم؟
يعني تشتغل في شركه يعني غير مسلمه عمل مباح يعني ولا ايه؟
عمل مباح. انا كيميائي. كيميائي. انا شغال كيميائي في محطات ميه ومحطات كهرباء. هل يجوز ان انا اشتغل مع شركات اجنبيه يعني شركات كافه يعني اشتغل معاهم يعني اخد اجازه بالشغل اللي انا فيه؟ طالما في زاد الرزق يعني.
طيب ماشي.
شكرا يا شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضلت شيخ أبو إسحاق إن شاء الله؟
أي نعم يا تفضل.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ إن شاء الله.
ماشي.
يا شيخ
تفضل.
حديث اللي هو اللي هو من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني مدى صحته إن شاء الله. وحديث إن للمؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه إلى آخر الحديث. خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا. ما مدى صحته إن شاء الله؟
طيب.
السؤال الثالث معلش يا شيخي بس هل أجبر أختي على الحجاب يعني بعد ما نصحتها كتير يعني وبدت برضو منها يعني حجاب لي يعني بتقول لي يعني ان شاء الله اتحجب قدام؟
لا يعني انت صاحب ولاية عليها؟
والله انا والدي مسافر.
يعني اقصد انت كلمتك ما تمضي عليها تقدر تعمل كده يعني؟
انا مش عايز اشد عليه يعني. انا بكلم
انا بسالك سؤال ما بقولكش شد ولا بشد. انت تقدر لو شديت عليها تلتزم ولا هتفلت منك ومش قوام عليها؟
هو في بعض الامور كلمتي بتمشي عليها جامد.
وفي الامر اللي احنا انت بتسال فيه يمشي كلامك ولا لا؟
مش عارف هو ايش هيتم.
انا ما دلوقتي انت بتقول هل يجوز
ان اجبر يعني؟ انا خايف.
انا عشان كده انا بسالك.
هي لا انا خايف فعلا تمشي عليها يعني. انا اقول لها مثلا مش هتنزلي الا بالحجاب.
هذا يا اخي هذا فرض عليها.
ما انا
هذه دي تلبس الحجاب غصب عنها مش بمزاجها يعني، زي الصلاه بالظبط.
ايوه
ما
انا مش عايزه. ما انا فعلا فاهم كده بس مش عايزه تنزل فعلا الا بالحجاب. بس هل يبقى ده غلط؟
لا مش غلط. الغلط انك تسيبها تنزل بلا حجاب طالما انها حاضت، يبقى ده الغلط. طيب ماشي يا غير. السلام عليكم.
مسألة البيعة.
نعم
مسألة البيعة يا شيخ.
نعم
مسألة البيعة في العراق.
البيعة البيعة لمين؟
البيعة القتال. بيعة القتال.
البيعة ايه؟ البيعة على القتال.
ايه مثلا بيع امير والامير يبيع امير والامير يبيع القائد. قائد
طيب نعم غير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك. الحمد لله.
الله يجزيك يا شيخ. اودي اسالك هل للرشوه حدود او اضطرار؟ يعني يعني كيضطر الانسان انه يرتشي يمد رشوه.
طيب ماشي.
يعني عشان مسكن اجتماعي او كذا يعني.
فهم. نعم. طيب ماشي. نعم غير. ها في اتصالات؟ طيب يلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
بعد اذن سعادتك في سؤال مهم جدا قلقني بقاله فتره يعني. مساله حكم التجويد. حكم التجويد كل كتب التجويد المعاصره ذكرت الوجوب. واخرهم كتاب جايب اكثر من 25 دليل. طبعا الايات كلها عامه وردت للقران والذين اتهم مثل ما شفت. ولكن شيء اثر ابن مسعود قال وقد صححه الالباني وحكي به ان ابن مسعود سمع قرآن الى اخر الاثر.
ان ايه؟
ان ابن مسعود رضي الله عنه سمع قرآن يقرا انما الصدقات للفقراء فقصرها. فقال ابن مسعود ما هكذا اقرانيها صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث ان هو عن اللي هو قصر المد.
نعم.
فلقيت في رد على الحديث في بعض المنتديات وكده ان اثر ابن مسعود قد صححه الالباني واحتج بان ابن مسعود سمع قارئا يقرا الذي ذكرته. تكلم الشيخ عبد الله بن يوسف الجديه على هذا الاثر في كتاب المقدمات الاساسيه في علوم القران. وذكر الامام ابن الجزري قال هذا حديث جليل حجه ونص في هذا الباب رجال اسناده ثقات. ولكن الذي رد طعن ان في انقطاع اللي هو الكندي هذا سمع منه شهاب بن قراش لاخر الحديث.
نعم ماشي.
فانا عايز اتاكد هل الحديث دوت في مثلا انقطاع فعلا وايه حكم التجويد؟ لان طبعا المساله ديت مثاره جدا وبيقوي راي اللي هم موجبين اللي هو راي الائمه الاربعه او الثلاثه في مثلا بطلان القراءه في الفاتحه مثلا بلحن جلي.
نعم.
فجزاك الله خير يعني توضح المسألة يعني وربنا يبارك.
ماشي يا الله خير. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك يا شيخ.
أحبك الله. جزاك الله خير.
لي سؤالين عند حضرتك بإذنك.
تفضل.
السؤال الأول طبعا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. أنا طبعا ما أعرفش صحة الحديث لكن على قد ما أعلم إن في خلاف بين العلماء، منهم من قال يجب الوضوء ومنهم من قال لا يجب. فانا بصراحه اخترت لنفسي ان انا اذا اكلت لحم ابل بتوضا منه. لكن حصل في من كام يوم اني اكلت وانا متوضئ وجي وقت الصلاه فدخلت بنفس الوضوء ونسيت تماما ان انا اكلت لحم ابل. فبعد ما خلصت الصلاه وخرجت من المسجد افتكرت، فمش عارف هل الصلاه دي يجب ان تعاد ام لا. السؤال الثاني بالنسبة كنت بتناقش أنا وأحد الأصدقاء يعني في أني ورد حديث في صحيح مسلم أن أول علامات الساعة الكبرى هي
طلوع الشمس من مغربها وأنها قد تمكث الظلام قد يمكث ليلتان أو ثلاث ليالي. فهو قال خلاص يبقى في الفترة اللي هي طبعا الناس هتصبح الصبح هتلاقي الدنيا ظلام زي ما هي ممكن الواحد في اللحظة دي يتوب. فهل ده جائز ولا بمجرد ان الليل يطول هيبقى كده انتهى باب التوبة او اغلق باب التوبة؟ وجزاك الله خيرا.
طيب خلاص يعني لا خلاص خلاص كفاية كفاية لان احنا ايه يعني ما فما فيش وقت لها في ربع ساعة فقط والاسئلة كثيرة. نبدأ بقى بالأخ التونسي اللي هو بيسأل عن هل يجوز طلب العلم الكتب على أساس أن يعني كما يحكون لنا أن الشريعة والالتزام والكلام ده غير ظاهر في البلد عندهم، فهل يجوز أنه يطلب بقى العلم عن طريق الكتب أو كيف نطلب علم؟ بنقول أن الإنسان يتصرف حسب المتاح، يعني إذا لم يكن هناك شيوخ على الإطلاق فيمكن أن هو يستعين إما بالكتب وإما يستعين بالأشرطة التي تشرح الكتب، لأن هو العلم له أصول مرعية. يعني الإنسان لو عايز يأسس نفسه من في العلم لابد أن يعتني بالأصول، عندنا أصول الحديث، عندنا أصول الفقه، عندنا أصول العربية. وأي إنسان يدرس العلم بلا أصول من السهل جدا أنك أنت تشككه أو توقفه في أي مسألة من مسائل العلم. إنما علوم الآلات اللي هي علوم الأصول دي هي الحاكمة وهي اللي بتثبت جدر الإنسان في الأرض، يستطيع إن هو يدافع عن الأدلة، يستطيع إن هو يدافع عن الفهم الذي فهمه أو على الأقل يفهم فهما صحيحا. ففيه أشرطة لشرح هذه الكتب، يجيب الشريط يسمع منه ويراجع مع الكتاب، وعليه أيضا أن يقيد العلم بالكتابة دائما، يعني لا يترك ذهنه العلم لذهنه. ليه؟ لأنه هذا الذهن خوان والحفظ خوان، ممكن يتفلت العلم. وأنا شايف الحقيقة أن في يعني مثل هذه البلاد يحتاجون إلى منارات، يعني أي واحد محتسب يحتسب الدراسة ويحتسب التعب حتى لو استطاع أن يرحل خارج البلد حتى يحصل العلم الشرعي ثم يرجع ليكون أستاذا ومدرسا ونواة لي يعني بذر العلم الشرعي في هذه البلاد. ونسأل الله عز وجل أن يهدي يعني أمراء المسلمين إلى نشر هذا العلم الشرعي، والله عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. الأخت اللي بتسأل عن الأموال البوسطة، البوسطة زي البنك بالضبط. ليه؟ لأن البريد على طول بياخد الفلوس ده يحطها في البنك فالحكم واحد. فالأموال اللي هي الفوائد اللي بتيجي من البوسطة دي فوائد ربوية لا يحل أبدا أن يتعاطاها المرء. أما بالنسبة للأخت أو بالنسبة للمرأة أو البنت، فيعني والدها مثلا لو بيجيب الفوائد دي وبينفق في البيت فهي ليس عليها من ذلك شيء، ليس عليها من ذلك شيء. ليه؟ لأن هي لها نفقة واجبة حتى تبين من أبويها، ولا سيما لو فيه روافد أخرى، يعني الأب حاطط الفلوس في البوسطة وفي نفس الوقت عنده روافد أخرى، عنده محل، عنده أرض زراعية، عنده أي مشروع والكلام ده، فبيصبح المال مختلط. فالأخت حينئذ أو الابن يعني الذي لا يستطيع الكسب ينوي بقلبه أنه يأكل من الجزء الحلال من هذا المال. نعم. الأخت بقى اللي بتكلم عن المهندسة المعمارية اللي هي يعني بتشتكي أن والدها يقاطعها وأنه يهين زوجها. ليه؟ لأن هو كان بيعلمها العلم في الجامعة عشان تطلع مهندسة وعشان تشتغل، فلما جلست في بيتها ساءه ذلك. شوف يا أخت الكريمة، هذا يعني الوالد ليس له حق بتة فيما يفعل لأكثر من سبب. السبب الأولاني أنه لا يجوز أن يجبر ابنته حتى لو كانت تحته وحتى لو كانت معه يعني في البيت على أن تعمل وعلى أن تخالط. والمهندسة المعمارية دي في وسط رجالة، في وسط عمال وعمالة تستلم الشغل وعمالة تشوف مش عارف إيه وتعمل إيه والكلام ده، وهذا كله محرم أن تفعله المرأة. المرأة يجب عليها أن تقر في بيتها، يجب على المرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج عن هذا الوجوب إلا لضرورة ملجأة. مفيش حاجة اسمها ان الرجل يرمي بنته في وسط الناس الرجالة وبعدين يقول بنتي شريفة ولا الكلام ده. لا، الكلام ده كلام لا ينبغي ان يقال حتى لو كانت البنت عفيفة وشريفة. وعندنا آية قطعية الدلالة، وانا بعتقد ان اي انسان يصغي بسمعه ويتأملها بقلبه معرفش يفتح بقه ازاي. قول الله تبارك وتعالى للصحابة في حق أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا هو الحكم. ثم ذكر علة الحكم بعدها، وهذا أكثر تثبيتا للحكم، قال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أطهر لقلوب مين؟ قلوب الصحابة. ودول بيخاطبوا مين؟ بيخاطبوا أمهات المؤمنين، اللي هو لا يحل لواحد منهم أن يتزوج امرأة منها منهن. يعني دي أمه، أمه زي ما جابر بن عبد الله الأنصاري بيقول: اختلفنا أنا وأصحاب اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يوجب الغسل، قال: أنا أكفيكم. ودخل على عائشة فقال: يا أم، إنني أريد أن أسألك عن شيء لكنني أستحييك. فقالت له: لا تستحيي أن تسألني عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. فده اسمه حجاب البيوت غير حجاب البروز، عشان بعض الناس متصور إن وإذا سألتمهن متاعا ده إن لو لبست نقاب ممكن يكلمها. لا، النقاب ده اسمه حجاب البروز، لما تبرز وتطلع بره. أما حجاب البيوت يكون باب، يكون جدار، يكون ستارة. فقال الله عز وجل للصحابة الذين هم أفضل الخلق وأعلم الناس بالله وأعظم الناس تعظيما لحرمات الله، بيقول لهم: لما تطلبوا حاجة من أمهاتكم اتكلم من ورا جدار. ليه؟ قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يبقى الكلام ده إذا كان متوجه من الصحابة الأمهات المؤمنين، فكيف يقال في أمثالنا وكيف يقال في زماننا؟ هذا كلام أي بني آدم بيفهم عربي، بيفهم لغة عربية، بيفهم قرآن، يستحيل يقول أنا أرمي بنتي في وسط العمال وأرمي بنتي في وسط الشغل والكلام ده، وأنا علمتها كل العلام ده، إيه يعني عايز تدخلها النار في الآخر؟ هذا من الجهل بأحكام الله تبارك وتعالى. ده نمرة واحد. نمرة اثنين: لا ولاية لأبيك عليك بعد ما تزوجت، خلاص انتهى الأمر وصار كل لزوجك، أبوك ما عدلوش حاجة خلاص. فهذا الزوج الفاضل اللي هو أعفاكي من هذه المحنة الجسيمة، محنة أنك أنت تشتغلي أو أنك أنت تختلطي أو الكلام ده، فتلقي ربك سبحانه وتعالى عشان خاطر يحاسبك على هذا الكلام. فالوالد نسأل الله عز وجل أن يهديه، أن يهديه، ليس له حق في هذا أبدا، ومقاطعته إياك لا إثم عليك فيه، طالما أنك أنت بتقومي بالبر وتصبري على أذاه، يعني تصبري على أذى الوالد، وتصبري حتى لو شتمك أو إن هو أهانك أو الكلام ده، اصبري على أذاه وسل الله من قلبك وأنت ساجدة لربك تبارك وتعالى إنه هو يهديه وأن يفتح قفل قلبه لمعاني الإيمان. أما بالنسبة للزوج، يعني إن هو إذا خرج في أي بلد أجنبي أو في أي بلد يعني عربي بحيث إن هو يوسع على نفسه من الرزق، هل هذا من الجري وراء الدنيا؟ لا، ليس هذا من الجري وراء الدنيا، طالما الرجل يعني ملتزم بأحكام دينه بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه فلا مانع أن يذهب وأن يوسع على نفسه، لأن هؤلاء الصالحين لما ربنا عز وجل بيوسع عليهم فإنهم يتصدقون على الفقراء وبرضو بيأكلوا ناس جنبهم يعني. فبرضو حتى هو يعني إما أن يكون عالما وإما أن يكون رجلا غنيا يعمل في المال بمقتضى العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فممكن هو يكون واحد من الاثنين دول، يعني العالم والرجل اللي معاه مال لكنه أنفق المال على مقتضى العلم، دول كفرسي رهان، وهم الاثنين اللي هم يستحقوا الايه؟ يستحقوا الغبطة ويستحقوا الحسد. فليكن زوجك من هذا الضرب الثاني، الرجل يكون معه مال ويسلطه على هلكته في الحق، فهذا ممكن يجري في مضمار العالم، والله أعلم. أما يعني الأخت اللي بتسأل عن الإجازة في حفظ القرآن وأن ده تدليس، الذي أعلمه من الأسانيد أن هذا ليس بتدليس. أي تدليس فيه؟ أنا مش 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 فاهم، يعني أنا رجل بدرس أسانيد يعني، فعلى حسب ما أنا فهمت من الأخت، أرجو أن أكون فهمت خطأ، ليس في هذا شيء من التدليس. بتسأل بقى عن مكتبة، عايزين يعملوا مكتبة للأخوات، فدي أنا يعني ممكن ناخد مثلا في فروع العلم، ناخد مثلا في التفسير، ناخد تفسير مثلا السعدي، وناخد تفسير ابن كثير، وناخد تفسير جمال الدين قاسمي. دي الحقيقة من أجود التفاسير، التفاسير الثلاثة دول. يعني إنسان إذا يعني طبعا تفسير القرطبي فيما يتعلق بالأحكام الشرعية هذا جيد وحسن. طبعا هو قبة التفاسير تفسير ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، لكن هي بتقول إن الأخت يعني عايزة، بتقول إن الأخوات عايزين يعني كتب، يقول كتبا يسيرة في الفن. طبعا تفسير لو خدنا في الحديث ممكن ناخد مثلا كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ممكن ناخد فتح الباري برضو، طبعا هو مستوى عالي صحيح لكنه جيد. ناخد برضو شرح النووي على مسلم، وكتاب تحفة الأحواذي شرح جامع الترمذي للمبارك فوري، وعندنا برضو عون المعبود للعظيم أبادي برضو كتاب جيد في شرح سنن أبي داود. كتب الفقه ممكن ناخد منار السبيل، بمناسبة الشيخ الألباني رحمه الله خرج أحاديث الكتاب جميعا، فكفانا مؤنة البحث عن الأحاديث. ونقدر ناخد برضو فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله مع تمام المنة للشيخ الألباني، وكتاب برضو شرح الممتع، ممتع فعلا وجيد وطيب. كتب بقى الرقاق وزناق، كتب القيم، كتب ابن القيم نعتني بها زي الداء والدواء، وزي طريق الهجرتين، وزي مفتاح دار السعادة، وكتاب الفوائد لابن القيم كتاب جيد تمام، جيد جدا يعني، وكله عبارة عن دفقات روحية كده لابن القيم. وعندنا برضو إغاثة اللهفان، وإذا قدرنا نجيب أي كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هتكون ممتاز. لو جبتوا الفتاوى الكبرى لابن تيمية سبعة المجلد كويس جدا برضو. الكتب طبعا كثيرة، الإنسان لو عايز يملي هيملي يعني، فأنا أعتقد أن ده برضو إيه يعني كافي، مع بعض كتب شيخنا الألباني رحمة الله عليه برضو، زي مثلا تحذير الساجد، اتخاذ قبور مساجد، وزي التوسل أنواع وأحكامه، وزي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة جدا بتاع الشيخ ناصر رحمة الله عليه. ليه؟ لأن برضو عشان نصحح الإيه، نصحح الصلاة، لا سيما الكتاب برضو اللي هو نشر بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه، ولا كتاب صفة الصلاة الكبير، وهو قد نشر في ثلاثة مجلدات. بيسأل بقى الأخ عن ختان الإناث وعن الفتوى الصلعاء التي ظهرت مؤخرا أن ختان الإناث حرام. طبعا هذه الفتوى ليست فتوى شرعية، دي فتوى سياسية ملهاش علاقة بالشرع خالص. ختان الإناث واجب كما هو قول الشافعية، واللي عايز يراجع يروح لكتاب المجموع للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه سيرى الفتوى. والشيخ جاد الحق رحمه الله أفتى برضو بوجوب الختان، تبنى هذا وهو القول الصحيح في الموضوع، ولا دليل صارف. وأنا متعجب الحقيقة من الجماعة اللي بيقولوا إن الختان مباح ويجوز الولي الأمر أن يقيد المباح، ويقول لك إنه لا يجوز قياس ختان الإناث على ختان الرجال. إحنا ما استخدمناش القياس، ولا حد من الفقهاء أصلا استخدم القياس علشان يقول إن ختان النساء واجب لأنه قاسه على ختان الرجال. مين اللي قال هذا الكلام بقى؟ يعني نحن عندما نقول إن ختان الإناث واجب ويأثم من لا يختن المرأة، طبعا مش لازم البنت كل بنت تختتم، لا ممكن يبقى البذر معقول يعني لا يحتاج إلى ختام، لكن الكلام في البذر إذا كان زيادة. قول جميع فقهاء الإسلام أنه مشروع، ما قال أحد قط ولا ينبغي أن يقوله عالم أن الختان حرام. وفي نفس الوقت إحنا ما أفتيناش بوجوب ختان الإناث قياسا على الرجال، لا، إنما قلنا أن النساء يشتركن مع الرجال في أصل الدليل، ما استخدمناش القياس. ومن الذي قال أن الختان مباح أصلا علشان يقال ان لولي الامر ان يقيد المباح؟ المقدمة فاسدة اصلا، فيبقى ما بني على هذه المقدمة فهو فاسد مثلها. اذا قلنا بوجوب ختان الرجال هو الدليل الذي يوجب ختان الاناث، لانه لا فرق، والشريعة ما فيش في الشريعة حاجة تدل على ان في فرق بينهم الاثنين. الحديث الذي ورد بان الختان سنة للرجال مكرمة للنساء هذا حديث منكر لا يصح، فما بقي بين أيدي القرين دليل على التفريق. حتى الفقهاء اللي هم قالوا أن ختان النساء مكرمة وأن ختان الرجال هو الواجب إنما اعتمدوا على هذا الحديث، وكما قلت هذا حديث منكر لا يصح. يبقى بقى أن لا دليل تفريق الحديث اللي هو ختان الرجال واجب بآية وحديث، الآية ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، والحديث أن إبراهيم عليه السلام اختتن وابن 80 سنة بالقدوم، القدوم اللي هو الآلة المعروف، فصار الختان من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. آدي الدليل على وجوب ختان الرجال، وهو الدليل على وجوب ختان الإناث. أنا سبحان الله الواحد بيتعجب يقلب كفيه عجبا كيف يغير المرء الفتوى ويخالف أهل العلم جميعا سلفا وخلفا عشان إيه؟ مش فاهم حقيقة. نسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا. الأخ اللي بيسأل بقى عن الحديث من صلى 40 صلاة في جماعة كتبت له براءتان، هذا الحديث في نقدي ضعيف، أنا أعلم أن بعض أهل العلم حسنوه ولكنه ضعيف. وحديث إن للمؤمن ذنبا يعتاد الفينة بعد الفينة، فالذي أعتقده أيضا أنها أن الصواب في هذا الحديث الوقف، الصواب في هذا الحديث أنه موقوف. ويسأل سائل يقول هل الرشوة يعني لا حدود، يعني متى تكون الرشوة ضرورة؟ نقول إن الرشوة محرمة وأن فاعلها ملعون، لكن إذا كان لك حق معين طلع باسمك وأراد إنسان أن يجحده أو أن يضيعه عليك فدفعت الرشوة فيه، فحينئذ يجوز أنك أنت تدفع الرشوة والآخذ هو الآثم وليس أنت. زي إيه مثلا؟ زي مثلا لو في وظائف طلع 1000 وظيفة وتقدم لها 10,000، أنت دفعت فلوس للموظف علشان يطلع لك وظيفة من 1000، هي دي الرشوة وهي محرمة. ليه؟ لأن مفيش وظيفة معينة لك، إنما هي على المشاع. إنما لو أنا طلعت للوظيفة باسمي، قدمت في المسابقة أو في القرعة يعني أو في الطلب وطلعت الوظيفة باسمي، وبعدين الموظف قال لي أنا حطيرها عليك وحديها لواحد تاني، إذا ما دفعتش أنا في هذه الحالة لو دفعت الرشوة فليس علي منه شيء، ويبقى الآخذ هو الآثم. نعم. أما بحكم التجويد فأنا أقول يعني الأخ لما يعني تكلم على أثر ابن مسعود، حتى لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على وجوب التجويد، على وجوب التجويد، وأنا لا أعلم الحقيقة دليلا على وجوب التجويد مع شهرة هذا الحكم عند القراءة. نعم. حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، هذا ليس بصحيح أو أنه لا أصل له، إنما الصحيح حديث جابر بن سمرة صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فقال أنصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. قال أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. والإمام النووي رحمه الله في المجموع يقول إن التفريق ما بين اللحمين وإيجاب الوضوء على من أكل لحم الجزور هو الأقوى دليلا وهو الصحيح في المسألة. فمن أكل لحم جزور فليتوضأ، وفليتوضأ هنا الوجوب. ولذلك أنا يعني أرى أن يعيد الأخ هذه الصلاة التي يعني فاتته احتياطا، أن يعيدها احتياطا. وخلاص يعني لم يبقى يعني عندنا شيء من يعني الوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا حاضر إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأخونا محمد برماوي المخرج يعني بيقول لي يعني أدعو لأهل تونس، وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع منارهم وأن يعلي كعبهم وأن يظهر الشريعة عندهم وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين.
جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قل كل امرئ بما كتب رهين.